الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها وهي مولاة عائشة وكانت أبة لقوم من الأنصار فطلبت منهم الكتابة فكاتبوها على مال تدفعه منجما فذهبت تستعين بعائشة رضي الله عنها فدخلت عليها فاستعانتها على سداد نجوم الكتابة فقالت هل لك فيما هو خير من ذلك ألا اشتريت من مواليك ووثقك فقالت لوددت ذلك فذهبت إلى مواليها فعرضت عليهم ذلك فقالوا نقبل بشرط أن يكون الولاء لنا اشترطوا الولاء لهم فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشترطي لهم الولاء وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. وبريرة رضي الله عنها من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم استشارها في قضية الإفك وأنها كانت من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن مولى القوم منهم وبينت عائشة كذلك من فضائلها أنها شرع فيها 3 سنن أي كانت سببا لمشروعية 3 أحكام من أحكام الله كل هذا يدل على فضلها ومزيتها بالإسلام. الحكم الأول خيرت على زوجها حين عتقت فقد كانت بريرة وهي أمة زوجة لعبد لبني مطيع اسمه مغيث فلما عتقت بعد أن اشترتها عائشة وعتقتها خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت الفراق فكان مغيث يبكي في الطرقات ويستغيث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث بريرة وكراهة بريرة مغيثا فكانت بريرة تكرهه وكان هو يحبها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تراجعيه فقالت إن أمرتني فعلت قال إنما أنا شافع قالت فلا حاجة لي فيه. فإذا هذه السنة الأولى أن الأمة إذا عتقت وكانت تحت عبد فإنها تخير في البقاء في عصمته وانتقاض العصمة بالعتق وهذا السبب الوحيد الذي يكون فيه الطلاق من جهة المرأة بدون عوض ما عدا ذلك لا يمكن أن تكون المرأة مالكة للطلاق إلا بالعوض وهو الخلع. أما هذا السبب بمجرد عتقها تخير المرأة بين أن تفارقه وأن تتركه. قد يقع سبب آخر وهو أمراض الخيار عيوب الخيار إذا طرأت في الزوج كجنونه وجبه واعتراضه وعنته وبرصه وجذامه فتلك هي عيوب الخيار التي تخير فيها الزوجة مطلقا سواء كانت حرة أو أمة. لكن الخيار بالعتق هنا مختص بالإماء لأن الزوجة الأخرى كانت حرة. خيرت على زوجها أي على رغم أنفه وهو لا يريد ذلك حين عتقت. السنة الثانية وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم. هذه السنة الثانية أن بريرة تصدق عليها بلحم فطبخته في بيت عائشة في برمة قدر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القدرة على النار برمة على النار وفيها اللحم، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدمن إدام وغالب إدامهم إن ذاك من الخل أو من السمن. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل. فأتي بخبز وأدمن، ورواية أخرى أدمن، والأدم جمع إدام. فلما وضع ذلك بين يديه سأل قال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فأخبروه أنه تصدق به على بريدة وأنهم لم يحبوا أن يطعموه منه لأنه صدقة، ولا تحل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية، وعليها صدقة أي صدقة لبريرة، ولنا هدية أي إذا أهدته هي بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم كان هدية منها هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن صدقة حينئذ. ويؤخذ من هذه السنة عدد من الأحكام. الحكم الأول ما يتعلق بموالي أمهات المؤمنين، فقد انعقد الإجماع على أن أمهات المؤمنين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحل لهن الصدقة، وأحكامهن كأحكام آل البيت. واختلف في عدد من الأحكام المتعلقة بهن، فهل نفقتهن واجبة في مال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أو لا، لأنهن لا يحل لهن الزواج من غيره، فلا يمكن أن تتزوج من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بأي رجل آخر، فهي أم لكل المؤمنين، وعلى هذا تكون محبوسة، والتي هي محبوسة كالتي هي في العدة، والتي هي في العدة يجب على زوجها الإنفاق عليها والسكنى. فقال جمهور أهل العلم تجب نفقة أمهات المؤمنين في مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به بيت المال العام للمسلمين. وقال طائفة أخرى لا تجب نفقتهن في ماله لأنه قال ما تركناه صدقة، فبموته صلى الله عليه وسلم أصبح ما تركه ملكا للمسلمين عموما في بيت المال، فلا يمكن أن يختص أحد بشيء من ميراثه، فميراثه للأمة جميعا. وكذلك اختلف هل هن أمهات للمؤمنين والمؤمنات أو هن أمهات للمؤمنين فقط، لأن كونهن أمهات للمؤمنين يقتضي تحريمهن على كل الرجال من المؤمنين، تحريم نكاحهن على الرجال، لكن هل هن أمهات للمؤمنات أيضا محل خلاف مرجعه إلى الاسم محل بأن إذا كان جمع سلامة هل يشمل الذكور والإناث أم لا. فقد يستعمل الجمع المذكر السالم في القرآن شاملا للذكور والإناث، لأن قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا يشمل الذكور والإناث. وقد يختص بالذكور فقط كقول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تعطف المسلمات والمؤمنات وما بعدهن على الجمع المذكر السالم دليل على عدم دخول النبي. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فالعطف يقتضي المغايرة وعدم دخوله النبي الجمع الأول. وعموما فهذا الخلاف لا يترتب عليه كبير أثر في الأحكام، فالله سماهن أمهات المؤمنين فلا يترتب كبير حكم على كونهن أمهات للمؤمنات أو لا. كذلك اختلف هل يلزمهن عدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يلزمهن عدة، لأن العدة المقصود بها براءة الرحم والاحتياط للأنساب، ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتزوجهن بعده أحد، فلا فائدة في العدة في حقهن. وكذلك اختلف في من كان يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين كمارية الخطية أم إبراهيم وكريحانة بنت زيد، هل هن مثل أمهات المؤمنين فيكن أمهات للمؤمنين أيضا مع أنهن إماء كان يطاعهن بملك اليمين؟ وهل يحرمن كذلك على غيره كأمهات المؤمنين؟ وهل نفقتهن في ماله مستمرة؟ وهل عليهن العدة؟ كل ذلك محل خلاف بين أهل العلم. وقد نظم هذه الأقوال جدي رحمه الله في قوله هل أمهات المؤمنين هاتي للمؤمنات كن أمهاتي؟ وهل عليهن اعتداد بعده إذ كن بعده كهن عنده؟ إذ كن بعده محرماتي لبدا لا يحللن للممات. وقوتهن لازم في ماله لم يتغير بعده عن حاله. وهل نساء وهل إماؤه اللواتي ياتي بالملك في الحكم كالأولى ياتي؟ في كل ذا خلف لدى الحطابي حكاه عن جمع من الأصحاب. والخلاف هنا في مواليهن، هل هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن المعلوم أن موالي بني هاشم من آل البيت تحرم عليهم الصدقة، لكن موالي أمهات المؤمنين هل ينسبون إلى آل البيت الشريف فتحرم عليهم الصدقة، أو ينسبون إلى ما تنتسب إليه أمهات المؤمنين من الأنساب؟ وحينئذ لا تكون لهم أحكام آل البيت. قال: خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم يرى أن موالي أمهات المؤمنين ليسوا من آل البيت، لأن بريرة هنا تصدق عليها وقبلت الصدقة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كانت من آل البيت لما حلت لها الصدقة، بل هي من آل أبي بكر. ومن ذلك بنو يسار، وكانوا من موالي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، فكانوا ينتسبون إلى بني هلال. عطاء بن يسار الهلالي وإخوته وكانوا من علماء التابعين، كان عطاء قاضي المدينة، فأولئك كانوا موالي ميمونة بنت الحارث، فكانوا ينتسبون إلى بني هلال. فلعل الراجح أن موالي أمهات المؤمنين ليسوا من آل البيت، فلا يحرم عليهم الصدقة وليس لهم أحكام آل البيت. وهنا أيضا حكم آخر يؤخذ من هذه السنة، وهو حكم جواز السؤال في حق من يعلم رضا المسؤول ورغبته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذا الطعام، وليس ملكا له بل هو ملك لبريرته، لكنه يعلم أنها ترغب في أن تطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا كنت تعلم أن المسؤول يرغب في أن ترفع إليه حاجتك فيجوز لك أن تسأله، وإلا فالأصل منع المسألة، فالمسألة لا تحل إلا لثلاثة: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي، وإنما تحل لمن تحمل حمالة عامة أو نحو ذلك. هؤلاء الثلاثة الذين تحل لهم: من أصيب بعاهة في بدنه فكان غير سوي، ليس ذا مرة أي ذا قوة، ليس سويا في بدنه، والفقير الذي لا يملك شيئا ولم يطعمه الناس من تلقاء أنفسهم، ومن تحمل حمالة عامة للناس. هؤلاء الذين تحل لهم المسألة، أما مسواهم فلا تحل لهم المسألة، وقد جاء فيها عدد من الأحاديث بالتحذير منها، وأنه لا تزال المسألة بالرجل حتى يفدى على الله يوم القيامة وليس في وجهه مضغة رحم. فالذي يسأل الناس يذهب لحم وجهه يوم القيامة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاكتساب وأنه خير من المسألة، فقال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك يؤخذ من هذه السنة أن المال في حد ذاته لا ينجس ولا يطهر ولا يتصف بصفة العربية، وإنما يتصف بالصفة الحكمية فقط. فإن هذا اللحم كان صدقة، لكن ذلك لا يستمر معه بل يزول عنه، فإذا أهدته بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هدية لا صدقة. وعلى هذا فالمال لو كان أصله من ربا أو من مال محرم أيا كان، فالمال نفسه لا ينجس، وإنما يتعلق الإثم بالحكم فقط، أي بحكم الحصول عليه. فمن ملك مالا كان أصله من مهر بغي أو ثمن خنزير أو كلب أو حروان كاهن أو نحو ذلك من المال المحرم، فإن المال نفسه لا ينجس، ولكن ينظر إلى سبب وصوله إلى ملكك أنت. وقد اختلف فيما إذا كان المال مر بذمة واحدة أو ذمتين فوصل إليك، كمن كان له ابن عم أو عم أو والد يتعاطى الربا، فمات فورثه وماله وفيه ما هو من أصل الربا، فهل يجوز له تملكه أم لا؟ أو ورثه بالواسطة أو اشتراه ممن ورثه، فعند أبي حنيفة أن الحرام لا يتعدى الاثنتين، وأن المال نفسه لا يتصل بذاك الوصف، فالذي انتقل إلى الآخرة صحب معه الإثم الذي يتعلق بالمال، وبقي المال طاهرا كغيره من الأموال. وذهب الجمهور إلى أن المال إذا كان يعرف مستحقه أو كان العهد قريبا فلا يتملك. فإذا ورثت على مورثك مالا مغصوبا أو مسروقا أو نهبة أو مغلولا من بيت مال المسلمين العام، فإنه لا يحل لك تملكه، بل ترجعه إلى مصرفه الأصلي أو إلى مالكه ومستحقه إن عرف. وإن لم يعرف تصدق به بنية الخروج منه، لا بنية الصدقة فحسب. ومما يترتب على هذا أن البغية إذا تابت فكان عندها مال أصله من المال المحرم، فإن كانت فقيرة ينفق عليها من ذلك المال، أي يترك لها من ذلك المال قدر النفقة عليها، لأنها من فقراء المسلمين المحاويج المضطرين، ويؤخذ ما زاد عن ضرورتها وحاجتها فينفق في مصارف الخير. وفي زماننا هذا أصبح كثير من الذين يتعاطون التجارة الدولية أو المؤسسات التي تمارس العمل المالي كالمصارف ونحوها تربح أرباحا ربوية طائلة من عقود ما أرادتها بسبب إيداع الودائع في المصارف الدولية، وهذه الودائع تترتب عليها أرباح من الربا، وهذه الأرباح لا يحل تركها للبنوك الربوية لأنها ستصرفها إلى الكنائس. في المصارف الربوية لا تتملك ما لا يعلم من أين يتاء، فكل ما ترك عندها ولم يأخذ صاحبه تسلمه إلى مجلس الكنائس العالمي، فيكون ذلك مساعدة على انتشار النصرانية، فلا يحل تركها لهم، بل يجب سحبها، لكن لا يحل تملكها أيضا. وكذلك الحال بالنسبة لمن يسكن في بلاد الكفر أو حتى مع الأسف في كثير من بلاد الإسلام، فلا يجد مصرفا يتعامل بالتعامل الشرعي يتعامل معه، ويضطر للتعامل مع المصارف الربوية، فإنه يتعامل معها ولو أدى ذلك إلى أرباح، فيأخذ تلك الأرباح لا يتركها للمصارف، ولكن لا يتملكها هو، بل يصرفها في مصرفه الشرعي، يعزلها عن ماله ويصرفها في المصارف الشرعية. وكذلك فهذا النوع من الأموال يجوز بناء المساجد منه، وكذلك إقامة الجهاد في سبيل الله، سواء كان جهادا قتاليا أو كان جهادا بالدعوة أو بغير ذلك، فكل ذلك جهاد، لقول الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، ولقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار بالسنان وجاهد المنافقين باللسان ولم يجاهدهم بالسنان، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتلوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وفي رواية جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالجهاد اللساني والجهاد المالي كل ذلك جهاد في سبيل الله. ولهذا فإن الجهاد في الشرع 14 مرتبة، 4 لجهاد النفس، و2 لجهاد الشيطان، و4 لجهاد المنافقين، و4 لجهاد الكفار. أما 4 التي لجهاد النفس فهي أولا جهادها على تعلم ما أمر الله به، جهادها على تعلم ما أمر الله به، هذه أول مرتبة من مراتب جهاد النفس، أن تتعلم ما أمر الله بتعلمه. ثانيا جهادها على العمل بما تعلمت من دين الله، بعد أن تتعلم قد قامت عليك الحجة بما تعلمت، فلا بد أن تعمل به، فالعلم ينادي بالعمل، فإن زاده إلا ارتحل. ولذلك قال أبو الدرداء إن أخوه ما أخافه أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال فيما عملت فيما علمت. كذلك قال إن أخوه ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، أن لا تبقى آية آمرة إلا جاءت لي، فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءت لي، فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. فلا بد إذن من العمل. ثالثا جهاد النفس على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، فكل من تعلم شيئا وعمل به وجب عليه أن يدعو إليه، لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من زعم أنه من أتباعه ولم يدعو إلى ما دعا إليه فهو كاذب من نفس القرآن، كذبه الله في كتابه. الرابعة جهادها على الصبر على هذا الطريق، على الصبر على طريق الاستقامة حتى تلقى الله. وهذه المراتب الأربعون التي تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكانت حجة على الناس. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذا تعلم ما أمر الله به، لأن الإيمان لا يمكن أن يتم إلا بالتعلم، وعمل الصالحات وهذا العمل، وتواصل بالحق وهذه الدعوة، وتواصل بالصبر وهذا الصبر على هذا الطريق. وهي كذلك وصية لقمان لابنه، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا تعليم. ثم قال بعدها: يا بني أقم الصلاة، هذا عمل. ثم قال: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر على هذا الطريق. السنة الثالثة هي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وذلك في قصتها التي ذكرناها. ويؤخذ من تلك القصة أن أصل الشروط في العقود مقبول شرعا، لكن لا بد أن تكون الشروط في ذاتها مقبولة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أصل الشروط بل استثنى، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. معناه أن الشرط الذي في كتاب الله أي الذي يقره كتاب الله ليس باطلا ويجوز اشتراطه. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فقد روي أن رجلا أتى أبا حنيفة رحمه الله فسأله عن بيع وشرط، فقال: البيع باطل والشرط باطل. فذهب إلى ابن أبي ليلى فسأله فقال: البيع صحيح والشرط صحيح. فذهب إلى ابن شبرمة فسأله فقال: البيع صحيح والشرط صحيح. فرجع إلى أبي حنيفة فقال: أبا علمت ما أفتى به صاحباك ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقال: وبما أفتيا؟ فقال: أما ابن أبي ليلى فقال: البيع صحيح والشرط باطل، وأما ابن شبرمة فقال: البيع صحيح والشرط صحيح. فقال: لا أدري ما قال غير أنني أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل. فذهب إلى ابن أبي ليلى فسأله فقال: لا أدري ما قال غير أنني حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وحدثه بقصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترطي لهم الولاء وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، فالبيع صحيح والشرط باطل. فذهب إلى ابن شبرمة فسأله فقال: لا أدري ما قال غير أنني حدثني محمد بن شهاب الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعت جملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وشربت حملانه إلى المدينة، فالبيع صحيح والشرط صحيح. ومن هنا يعلم أن هذه الأحاديث لا تعارض بينها، بل ينظر فيها بنورة فاحصة ماحصة ليتبين لنا أن الشروط ليست على منزلة واحدة ولا على مرتبة واحدة. ولذلك قال مالك رحمه الله: الشرط في العقد ثلاثة أقسام: شرط يتضمنه العقد ولا ينافيه، وذلك مثل أن تشترط المرأة في النكاح إمساكا بمعروف أو تصريحا بإحسان، فهذا شرط في كتاب الله من سكت عنه ولو ذكر سواء، فهذا لا يجب ذكر أو لم ينكر ويجب الوفاء به. النوع الثاني: شرط ينافي العقد أصلا، كما لو شرطت المرأة في النكاح أن لا توارث بينهما، أو أن لا يأتيها إلا نهارا، أو أن لا تحمل، ونحو ذلك من الشروط، فهذا الشرط حرام لا يحل وضعه في العقد. فإن اطلع عليه بعد العقد، فإن تعلق بركن من أركان النكاح كالصداق أو الولي أو نحو ذلك أفسد العقد، وإن لم يتعلق به كاستراطها لا يخرجها من بلدتها مثلا، او اقصد استراطه لا ياتيها الا نهارا مثلا، او لا توارث بينهما، بطل الشرط وبقي العقد صحيحا وقر العقد. النوع الثالث من الشروط ما لا يتضمنه العقد ولا ينافيه، لا ينافي العقد ولا يتضمنه، وهذا يكره إدراجه في العقد. وقد ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز اشتراط شرط واحد للعقد ولا يجوز تعدد الشروط، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيعة وعن بيعتين في بيعة، فقالوا مفهوم المخالفة هنا أن الشرط الواحد جائز، لأنه نهى عن شرطين فالواحد جائز. وذهب الشافعي إلى أن الشرط الذي هي مصلحة للعقد، مصلحة لذات العقد يقر وهو صحيح، والشرط الذي هي مصلحة للعاقد أراد أن يأخذها العاقد غصبا عن الآخر لا يقر، يبطل الشرط ويبقى البيع أو يبقى العقد مطلقا. وقال مالك كل الشروط التي لا يتضمنها العقد ولا ينافيها إذا أقرها العاقدان لزمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، ولأن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا حصل الرضا بأي شيء لا ينافي العقد ولا يستلزمه ولا